إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخ المسلم الكريم، عندما تقرأ عن رجل عظيم كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ذلك العملاق، لا تستطيع أن تقف أمام وجهة واحدة من جهات العظمة في شخصيته، إنما تحيطك عظمته وهالته من كل مكان. موقف مثلا فيما رواه أصحاب السير أن عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وأبا عبيدة بن الجراح اجتمعوا جميعا في خلافة عمر بن الخطاب، يعني سيدنا عمر خليفة للمسلمين، فقالوا لقد رأينا ما فيه عمر من شظف العيش، يعني حالته المادية فقير جدا، لقد رأينا ما فيه عمر من شظف العيش، فلو كلمناه أن يزيد عطاءه فإنه اليوم للمسلمين أمير، هو خليفة على المسلمين، أمير المؤمنين. فأشار كل واحد منهم على أخيه أن يكلمه، ثم قالوا والله حاذروه ولا تكلموه إلا من وراء وراء، فإنه عمر، يعني له هيبة جعلت كل هؤلاء الصحابة يهابوا أن يكلموه في هذا الأمر، كلموه من وراء وراء، يعني يعني استعملوا الحيلة، احتالوا لهذا الأمر، لا تكلموه مباشرة في هذا الأمر، ذاك لهيبته. وهم يريدون أن يكلموه في ماذا؟ ده في زيادة راتبي، مش في تخفيض راتبي، في زيادته، إن زود راتبك، لكن يخشوا منه خشية عظيمة. قالوا كلموا حفصة أم المؤمنين، لا حفصة بنت عمر ابنته. فلما كلموها وكلمته قال يا ابنتي، سيدنا عمر بقى قال أي بنية، أما عشت تحت رسول الله دهرا، وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت بلى. قال كيف كان طعامه؟ قالت الخبز الجاف. قال وكيف كان فراشه؟ قالت الفراش الخشن، كان فراشه الفراش الخشن. قال ومن بعده أبا بكر، يا بني إنما مثلي ومثل صاحبي كثلاثة كانوا على سفر، فأما الأول فتزود فبلغ المنزل، وأما الثاني اللي هو سيدنا أبو بكر، وأما الثاني فصار على ضرب الأول حتى وصل، وإني أخشى إن سلكت غير طريقهما وخالفتهما ألا يجمع الله بي بهما بعد ذلك أبدا. أيها الأخ المسلم الكريم، إنه درس عظيم من قائد. كيف أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يملك الدنيا ويستطيع أن ينزعها من قلبه ويده؟ نعم، إن السؤال الذي أسأله لنفسي الآن، بل هو سؤالين أسألهما لنفسي. السؤال الأول، هل كان عمر يمكن أن يكون هكذا إلا بالإسلام؟ يعني بدون الإسلام، بدون هذه الدعوة، هل كان عمر يمكن أن يكون بهذه العظمة؟ سؤال مهم. هو عمر في ذاته مقومات العظمة، لكن الذي استنبطها أخرجها منه تلك الدعوة وتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني، هل يمكن استنساخ مثل عمر في هذا الزمان؟ ممكن؟ محدش ممكن يا عم الحاج. أيوة أنت ممكن؟ لا. السؤال الآن، لا نقاش، لا أريد أن أنا بسأل سؤال محدد لرجل محدد. السؤال الآن، هل يمكن استنساخ مثل عمر في زماننا؟ بالطبع لا. لا، مثل عمر لا، ما تقولش لا. عمر شخصية مخصوصة في زمن مخصوص لا يتكرر، إنما تستطيع أن تقارب، تستطيع أن تتشبه، تستطيع أن تتأسى. إنك لا يمكن أن تخلق، أن توجد مثل الصحابي في زمانك، إنما تستطيع أن تتأسى به، أن تتشبه به، أن تتمثل به. إن لم تستطع أن توجد الأصل فأوجد التقليد. التقليد للمسخ. إنها المشكلة التي نعيشها الآن في واقعنا، أننا ننتج أمساخا لا أشباها، أمساخ لا أشباه. هذه الكارثة التي تعيشها أمتنا اليوم. أيها الأخ المسلم الكريم، إن الإصلاح ليس عملية، ليس الإصلاح عملية عشوائية ولا ارتجالية، إنما هو طريق مرسوم بمنهج إن سرت في غيره لن تصل أبدا. وإني أخشى إن خالفتهما أو سرت في غير طريقهما لا ألقاهما بعد ذلك أبدا. هي دي القضية أيها الأخ المسلم الكريم. نعم، إن الإصلاح خطة مستقيمة بمنهج، ليس عملية عشوائية. حبيبي في الله، أنا بحبكم في الله. إحنا ممكن نشيل العواميد دي خالص يا أبو يوسف؟ شوف لنا طريقة كده متعبة العواميد دي. أيها الأخ الحبيب، إن الإصلاح منهج لمن يريد الإصلاح. النفس ثم من تعول، ابدأ بنفسك ثم من تعول. إنك عندما تقرأ كتاب الله تجد أن الله قال في كتابه يا أيها المزمل قم الليل، ثم بعدها يا أيها المدثر قم فأنذر. قم الليل أولا أنت، ثم بعد ذلك قم فأنذر. أنذر من حول، دعهم يرونك أولا ثم يسمعونك، يرونك أولا بعيونهم ثم يسمعونك بآذانهم. إنها هي دي الخطة، خطة الإصلاح. قم فأنذر بعد يا أيها المزمل، قم الليل، قم الليل أولا ثم قم فأنذر. إنها خطة، طريق يجب أن يسير فيه المسلم. أين أنا فيه الآن؟ إنني أسأل نفسي هذا السؤال، أنا في قم الليل أم قم فأنذر، أم أنا بعيد عن كليهما؟ يا أحبتي، إننا نعيش في زمن صعب، صعب. دخول الجنة صعب، اللي بيقول لك دخول الجنة سهل وقول شوية أذكار تدخل الجنة، ومش عارف صلي على النبي تدخل الجنة، لا مش بالبساطة دي. نعم دي سبل، لكن دخول الجنة صعب، دخول الجنة يحتاج إلى جهد، عرق، تعب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا؟ هو ده الطريق، لكن ما تضحكش عليه تقول له على جملة اعتراضية كده في النص بقراها إخواننا على الموبايلات، قل صلي على النبي تدخل الجنة. طبعا الكلام طيب لكن يحتاج إلى تأصيل، تأصيل. ما هو ممكن يصلي على النبي وهو يفسد الدنيا برضو ويتخيل إن كده هو بيقترب. لا، طريق الجنة طريق متكامل يجب أن يتكامل فيه عمل الإنسان. أحبتي، إننا نعيش في زمن صعب، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة: إن بين يدي الساعة أيام الصبر، القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر. تعرف الجمر الملتهب صعب جدا أن تقبض عليه، لكن لابد أن تقبض عليه حتى تدخل الجنة. هي مشكلة بين قبض، بين جمر الدنيا وجمر الآخرة. حتى تنجو من جمر الآخرة لابد أن تقبض على جمر الجنة، لابد أن تتعب، لابد أن تحارب، لابد أن تبتلى. أيها الأخ المسلم الكريم، قيل لابن حنبل: أيمكن للمؤمن أم يبتلى؟ فقال: لا يمكن له حتى يبتلى. نعم أيها الأخ الحبيب، إن الأزمة الحقيقية التي يعيشها الإنسان الذي يريد أن يلتزم بشرع الله في زماننا أنه نمرة واحد يحارب من كل اتجاه، وتلك سنة كونية، ثم لا بد له أن يدخل الحرب وأن ينتصر فيها حتى يدخل الجنة. لا يمكن أن ينتصر في هذه الحرب وهو نائم، وهو متخاذل، وهو بعيد، وهو لا يحاول أن يجاهد. نعم ليس لك بديل إلا النصر. إنني كما أقول دائما، ليست القضية في أن تلتزم، أن تعرف الطريق، إنما القضية في أن تظل ملتزما. ليست القضية أبدا في الخطوة الأولى، إنما المسافة الحقيقية في الخطوة الأخيرة. واسمعوا بقلوبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبه للحديث ده جيدا، إن الرجل لا يعمل العمل الطويل بعمل أهل الجنة، يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيحق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وإن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراعا فيحق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. أولا ليه؟ إن الرجل لا يعمل العمل الطويل بعمل أهل الجنة بعمل أهل الجنة فقط، لكن نيته الشهرة، السمعة، الرياء، الكسب، الوجاهة، شيء آخر. حتى في رواية أخرى إن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، لكن الحقيقة هو النبي هنا بيتكلم عن العمل، عن صورة العمل مش عن حقيقته، مش عشان مش عن النية. يعمل العمل الطويل بعمل أهل الجنة مش مخلص، في آفة لا يريد أن يعالجها، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. اللهم سلم، ما تركنش. أنا حجيت 20 مرة وعلمت 100 واحد القرآن وطول عمري بعلم، ما تركنش دي، ما تركنش، ما تبقاش واهم. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه محل حديثنا الذي نتكلم عنه، لما حضرته الوفاة قال لعبد الله بن عمر ضع خدي على الأرض رجاء أن يرحمني. ما قالش أنا عمر، لو مش لو مين، لو في إنسان يدخل الجنة ما بقاش أنا أبدا. نسي كل هذا، انزع عن نفسك تلك هذا الكبرياء الموهوم، هذه الهالة الزائفة التي نصنعها حول أنفسنا. واصدق نفسك، من أنا أمام الله وأين أنا من دين الله سبحانه وتعالى؟ تلك هي القضية أيها الأخ المسلم الكريم. نعم، ليست القضية في الخطوة الأولى، إنما القضية في الخطوة الأخيرة. إن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار فلا يكون بينه وبينها إلا زراعا، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. طب ليه ده؟ تاب فحسنت توبته. تاب، يبقى الأولاني مرائي نيته فاسدة، والتاني تاب فأحسن التوبة فغلبت النية العمل. عمل سنين أفسدته نية الفاسدة، وعمل لحظة أصلحته نية صالحة. أصلح قلبك، ولا يصلح القلب إلا قيام الليل وقراءة القرآن والدموع في السجود بين يدي الله. آخر دمعة بين يدي الله كانت متى؟ آخر مرة بكيت بين يدي الله إمتى؟ إمتى؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، كالحجارة أو أشد قسوة. اللهم أصلح قلوبنا يا رب، اللهم اهدنا يا رب. أيها الأخ المسلم الكريم، إن عظمة عمر الحقيقية رضي الله عنه وأرضاه وآيته الكبرى أنه قطع الشوط لآخره، أنه ما تبدل، ما تغير، أنه ما تلون، أن خطوته الأولى ووصلته إلى خطوته الأخيرة. ورحم الله ورضي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه لما حضرته الوفاة، فقال له أبو مسعود الأنصاري: عظني يا حذيفة. فقال له: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر، وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله، إن دين الله واحد، دين الله واحد. هكذا فهم الصحابة، إن دين الله واحد. دين الله الآن هو الذي نزل على محمد رسول الله، لا نريد أن نجدده، لا نريد أن نبدده، لا نريد أن نغيره أو نحرفه، إنما فقط قصارى ما نريد أن نعود إليه، لا أن نفتئت عليه أو نتنصل منه. نعم، إن التجديد الحقيقي في دين الله الذي عناه رسول الله في سنن أبي فيما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، أن يعيدها إلى ما كان عليه رسول الله وأصحابه. إن التجديد في كل شيء خطوة إلى الأمام إلا في دين الله، فالتجديد هو الرجوع إلى الأصل، إلى ما كان عليه رسول الله والصحابة. بذلك انتصروا، وبذلك أفلحوا، وبذلك علموا، وبذلك تعلموا. أيها الأخ الكريم، نعم، قال ربك من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هي دي، إن مشكلة المسلمين اليوم أن كثيرا منهم بدلوا تبديلا، بدلوا عن غير قصد، أو هناك خبثاء، خبثاء مضللون يبدلون عن قصد، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يريدون أن يخلقوا دينا غير الذي نزل من السماء على رسول الله، يصنعوا دينا على الأرض يرضون به أسيادهم، بل يرضون به أطماعهم وشهواتهم. أحبتي، إن آفة المسلمين اليوم في كثير من الأحيان أنهم بعدوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أنهم بعدوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم بدلوا تبديلا، ولا فلاح إلا في الطريق الواحد. إن دين الله واحد، دين الله واحد، شرع الله واحد. إنك عندما تسير في شوارعنا وتنظر إليها، تنظر إلى نساء المسلمين، هل هذا ما كان عليه رسول الله؟ بالله عليك يا شيخ، هذا ما كان عليه رسول الله؟ النساء كانوا كده أيام النبي؟ هل بايعونا هكذا؟ بايع رسول الله كبايعنا؟ شراؤه كشرائنا؟ هل هذا ما كان عليه الرسول وأصحابه؟ كيف سنفلح؟ هو ده السؤال. لا فلاح إلا بهذا الطريق. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، بالأمس في 7 مساء المباراة الهامة، كيف كان حال الناس ساعتها؟ دي نقط كاشفة، كاشفة. إنما هالني، أفزعني، إن رأيت كثير من الإخوة، إخوة مفروض ليهم اهتمامات أكبر من ذلك، قبل المباراة وبعد المباراة بيتكلموا عن المباراة، وسنفوز ونغيظ الأهلوية ونغيظ الزملكاوية. عيب، عيب. قال رسول الله: إن الله علي يحب معالي الأمور ويكره من الأمور سفسافها. إنني بعيدا عن قضية أن تشاهد أو لا تشاهد، إنما أقول هذا له ضعه في نصابه، لكن أن تتمحور حياتك حول الله، وأرى أن اهتمامك بمباراة كرة أشد من اهتمامك بصلاة الجمعة، لا، أنت غلط، أنت مش مظبوط. أنت تريد أن من يقول لك انتبه استيقظ، أنت غافل. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إن كثيرا من إخواننا يحتاج إلى ربط على كتفه، وكثير من إخواننا يحتاج إلى وخز في كتفه حتى ينتبه، حتى يستيقظ. أحبتي، إننا إذ نحمل الرؤوس في هذا المجتمع،
مغبة ما وصل إليه حال المسلمين لا نخليهم من المسؤولية أبدا، نحمل كذلك القاعدة نفس المسؤولية. نعم، أنتم تتحملون المسؤولية أمام الله عن أولادكم، عن بيوتكم، عن زوجاتكم، عن من حولكم. نعم، أنتم ما تتحملون هذه المسؤولية أمام الله يوم القيامة. إن الذين الألوف المؤلفة الملايين التي تضيع صلاة العشاء للمباراة، إن الملايين المشغولين بالأغاني وما نسمعه الآن من ضجة والمهرجانات والأغنية دي 90 مليون وخمسة وتسعين مليون، هؤلاء إن لم يكونوا نحن فإنهم أبناؤنا وإخواننا وأبناء عمنا وجيراننا. السؤال الآن بصدق، نحن مسؤولون عنهم أم لا؟ بجد، هل الدين مجرد أنك تصلي وتختم القرآن وعليكم أنفسكم؟ لا، الدين مكتمل، قم الليل وقم فأنذر، ده تكاملية الإسلام، مش قم الليل فقط ولا أنذر فقط، تكاملية الإسلام في ذلك، أن تتحقق تلك في نفس الإنسان. إن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر خير من وطئ الأرض بعد الأنبياء. أبو بكر الصديق بعد أن أسلم، أسلم على يده 5 في شهر من المبشرين بالجنة، 5 من المبشرين بالجنة، كل أعمالهم في ميزان أبي بكر. يبقى قضيته مش انه يصلي فقط، لا، ان يدعو الى ان يصلح المجتمع الذي من حوله. يا احبتي، اننا اذا كنا نرى قاعدة كبيرة في مجتمعنا بعيدة عن دين الله، فان هذا الخواء، الخواء الفكري العقلي اللي يخلي ولد يقعد يعني. اقول لكم على شيء، صلي على النبي صلي. انا حاولت وانا راكب مع واحد اسمع ايه المهرجانات دي اللي بيقولوا عليها، شغل لي يا ابني حاجه، شغلت 3 دقائق بعيدا عن الشيء يعلم الله نياتي، لكن مش قادر اكمل. انا لا سامع حاجه ولا فاهم حاجه، شيء يتعب الاعصاب، شيء يحتاج ان تكون مغيبا عن الدنيا حتى تسمعه. هذا الشيء اللي بيسمعه الملايين، كيف يسمعونه هؤلاء الملايين؟ من الذي وصل بهم إلى هذا إلا بيوت أهملت في تربية أولادها؟ نعم، إن الولد الذي لم يسمع القرآن، لم يملأ جوفه، لم يملأ قلبه كتاب الله، لم يسمع عن رسول الله ولا عن أصحابه، لم يسمع عن الله، لم يسمع عن عقيدته في دينه، لم يسمع عن دين الله كثيرا، هذا ولد نفسه فارغة لا بد أن تمتلئ بالباطل، والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. إنني أقول لنفسي ولكم، إننا يجب أن نتحمل المسؤولية. نعم، مسؤولية أن نربي أولادنا على الدين، الدين الدين. إن الدولة لن تربي على دين، ولا الشارع ولا المدرسة ولا البيت ولا الموبايل. إن لم تربي أنت ولدك فلن يتربى، بل سيكون نبتة فاسدة تضرك أول ما تضر. نعم، قال ربك في كتابه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ألحقنا بهم ذريتهم بعد واتبعتهم ذريتهم بإيمان. إننا نحتاج إلى صنفين الآن: الذين آمنوا، ثم هؤلاء الذين آمنوا مهمتهم واتبعتهم ذريتهم بإيمان. إنك محتاج أن تقيم نفسك على الطريق، قم الليل إلا قليلا، ثم أن تربي لنا ذرية على نفس الطريق، قم فأنذر، أيها الأخ المسلم الكريم، هذا هو الطريق الذي نريده ونقصده. ويبقى السؤال المهم الذي يجب أن يسأله الإنسان لنفسه: كيف أربي؟ من أين أبدأ؟ البداية منين؟ كيف أصنع هذه الصناعة؟ كيف تكون؟ إن أول نقطة في التربية، أول الطريق، لا إله إلا الله، العقيدة، أن تعلم ولدك معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله مش كلمة، لا إله إلا الله منهج حياة، لا إله إلا الله تطبيق فعل عمل، لا إله إلا الله بمقتضياتها ونواقضها. إن لا إله إلا الله، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أظن هم يقولوا لا إله إلا الله. طب لا إله إلا الله ما تزعلش، كان أبو جهل قالها له ريح، لا إله إلا الله ولا تزعل نفسك، قولوها أي اعتقدوها واعملوا بمقتضاها، أن تعلم ما معنى الألوهية والربوبية، ماذا يريد الله منك، ما معنى العبودية، ما معنى شرع الله وما واجبك تجاهه، ما هذه المعاني، ما هو التوحيد، ما هي نواقضه التي توقع في الشرك والكفر. أن يتعلم المرء في بيته كل هذا. لا أستطيع أن أعلم. عندك موبايل علم، عندك كمبيوتر علم عليه، دور ابحث اجتهد ستجد. هل يمكن أن تعقل أن إنسانا أخلص في الوصول إلى الله يمتنع الله عن إيصاله إليه؟ اخلص بس، اخلص وحتوصل. إن سلمان الفارسي لما أخلص لهذا الدين جاء به الله من فارس إلى رسول الله، وأبو لهب كان كتفه في كتف رسول الله فكفر. أخلص تصل. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إننا نحتاج أن نبدأ بذلك، أن نربي أولادنا على عقيدة يعلمونها، يفهمونها، يعلمون من هو الله، ماذا يريد منهم، ماذا يريد لهم، كيف أؤمن بالله، ما هي نواقض التوحيد، أصول التوحيد الستة وهكذا، أصول الإيمان الستة وهكذا. أيها الأخ الحبيب، قال ربك في كتابه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. في صحيح الترمذي، في سنن الترمذي، من حديث عبد الله بن عباس: كنت غلاما رضيف رسول الله، فقال: يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ مين مننا بيعمل كده النهاردة؟ احفظ الله تحفظ، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذا الحديث الذي علمه رسول الله لعبد الله بن عباس: من منا يجتهد اليوم في هذا، إن أبناءنا لن يصلحوا طفرة ولن يصلحوا خط عشواء، إنما بخطة ممنهجة، كما أن أعداءك يخططون تخطيطا شديدا للإفساد، مكر الليل والنهار، يجب أن تخطط أنت للإصلاح. أيها الأخ الحبيب، ماذا يعرف أولادك عن الله، عن رسوله، عن صحابته؟ ماذا يحفظون من كتاب الله؟ ماذا يعرفون؟ إن هذا الخواء في داخلهم هو مرتع لأهل الباطل يملؤونه يوم نام أهل الحق عن حقهم. إن أشد الآباء قسوة، أشد الآباء جحودا، أشد الآباء جهلا، الأب الذي يلقي أبناءه في نار جهنم بيده مبتسما سعيدا يوم القيامة. ممكن؟ نعم. يا أيها الذين آمنوا وقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويعملون ما يؤمرون ويفعلون ما يؤمرون.
هذه هي القضية. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إن السؤال لكل ولي أمر: هل تقي ولدك النار يوم القيامة بحق؟ هل هذا همك؟ هل هذا فكرك؟ هذا طموحك؟ نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية منهج تربية. دلني على حال حارثة: أفي الجنة فأصبر أم في النار فأجتهد عليه في البكاء؟ هكذا فهمت الصحابية العظيمة القضية. إن الجماهير لابد أن تتغير. عمر رضي الله عنه وأرضاه صناعة دعوة إسلامية، دعوة حقيقية صنعت هذا الرجل العظيم، بل صنعت مجتمع عظيم. سراقة بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يأتي بسواري كسرى، من سواري كسرى فقط. تعرف سواري كسرى ده كنز لا يقدر بثمن. ده جاء بسواري كسرى والتاج والقلائد اللي كان بيعلقها. ما كسرى كان متسيغ يعني ما جاء بكل هذا، وجاء به عبر من فارس حتى بعثه به سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فوصل إلى هناك وأعطاه لعمر بين يديه. طب بالله عليك في الرحلة دي كلها، هذه الثروة التي لا تقدر بثمن، إبليس ما جاش لسراقة كده قال له أنت حافي تعيش طول عمرك بقى وبعد ما حقك؟ أهو إبليس أنت ممكن تساعده، هو يبدأ معاك الطريق ثم أنت تكمل بقى، تبتدي تدي نفسك المبررات. آه ما حقي، طب ما أنا بجاهد بحارب، ما أنا تعبت كنت ممكن أموت، ده ربنا باعتها لي هي دي كده. أكيد إبليس وسوس له، ولكنه انتصر عليه حتى وصل إلى عمر بهذه الثروة التي لا تقدر بثمن. فقال له، فقال عمر: إن قوما أدوا إلى أميرهم هذا لجد أمناء. فقال علي، علي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين، لقد عففت فعفوا، ولو رتعت لرتعوا. لو عففت لعف أولادك، ولو أفسدت لفسدوا. دي سنة أيها الأخ المسلم الكريم. كان وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سراقة بأن يلبس سواري كسرى، فلما رآه عمر بن الخطاب بهما جاء به وقال البسهما، فلبسهما سراقة وأراد أن يعود بهما إلى داره، صدر يلبسهم ويروح ويأتي أمام عمر وأمام الصحابة. فلما انتهى أراد أن يعود سراقة إلى داره، فقال له عمر: اخلع، فهذا مال المسلمين. قال: ألم يقل لي رسول الله أني ألبس سواري كسرى؟ قال: نعم تلبس، بلى تلبسهما لا تملكهما، تلبس بس، لكن ده مال المسلمين. فخلعهما سراقة. هذا المجتمع المبني على هذه العقيدة، على هذا الدين، مجتمع لا يختلف فيه الأمير عن الرعية، كلهم يسيرون على جادة واحدة، إنما هو مجتمع صنع صناعة ربانية مقصودة. أيها الأخ المسلم الكريم، عففت فعفوا، ولو رتعت لرتعوا. إن البداية من البيت، البيت والبداية بالنفس وبالعقيدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Thank you.
أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، سؤال ببساطة وإن كنت قد قلت الإجابة أو ما أرى قبل ذلك في هذا السؤال، فإني أريد أن أعيده على إخواني لعله يجد منهم آذانا تعي وتفهم وقلوبا تستوعب. أحبتي في الله، السؤال بصدق، إذا نظرت إلى حال الأمة الآن، الدنيا الآن المسلمة بهذا الشكل، ما تراه في واقعنا إن ما ينفق مثلا في بند واحد، ما ينفق من أموال المسلمين الجائعين، شوف أنا بقول الجائعين، على الأغاني وعلى المغنيين والممثلين، على البرامج اللي بتاع تعد المواهب القادمة، يعني البرامج بينفق عليها الملايين المولينة، ليه؟ لاختيار أفضل راقصة في البراعم الأطفال، إزاي بقى هنطلع الطفلة دي راقصة، وإزاي نطلع الولد ده مغني، وهكذا. هذا الذي يحدث، أنا ما زلت أكرر، هذا ليس خط عشواء، إنما هو أمر مقصود مدبر مخطط لهذه الأمة. لا شك إن هذه الأمة أكبر خطر على أعدائها أن تفهم حقيقتها، أن تفهم قضيتها، إن الله ابتعثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. إذا فهمت الأمة هذا فهنا المشكلة. إذن لابد من إبعاد هذه الأمة عن هذا الطريق، ولا إيه يا مولانا؟ لابد. كيف بهذا؟ بذاك. هذا الإفساد المتعمد، هل في مقابله منك إصلاح متعمد لمن حولك؟ أنا لا أريد أن أقول لك أصلح الدنيا، فذاك فوق الطاقة، دي مهمة الأنبياء والرسل مش أحد الناس، لكن مهمتك أنت أن تصلح شبر الأرض الذي تحت قدمك، هل تستطيع أم لا تستطيع؟ هو ده السؤال. إن كنت لا تستطيع فأي خيبة وأي مصيبة بعد ذلك؟ إذا كنت أعجز عن إصلاح نفسي وولدي وبيتي، فأي أي شيء يمكن أن أفلح فيه؟ أي شيء يمكن أن أصل إليه؟ إذا وصلت إلى المال، إلى الوظيفة، إلى العلم، إذا وصلت إلى المنصب، المرتبة، إذا وصلت إلى الشهرة ولم أصل إلى الله، أي شيء يمكن أن أصل به بولدي إليه؟ أي سمو إن لم أعلمه كتاب الله، سنة رسول الله، إن لم أعلمه الدين، أي علم ينفعه؟ أيها الأخ المسلم الكريم، دورك أن تبدأ من الآن، من الآن يعني الآن، مع ولدك، مع بيتك، مع نفسك، حقق، قم الليل، ثم حقق، قم فأنذر، والله المستعان. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، بعد الموت روحا وراحة، بعد الموت روحا وراحة. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، اللهم أحينا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا بيد حبيبنا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.